قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليب بن عدي بن كعب، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة ابن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج ابن عدي بن كعب، ثم عبد الله بن جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبرة ابن مرة بن كثير بن غنم بن دودان ابن أسد بن خزيمة حليب بن أمية بن عبد الشمس، احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جحش وهو أبو أحمد. وقصة أبي أحمد هذا سيأتي حكمها. وكان أبو أحمد رجلا ضريرا، ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا. وبعض العميان يكون عندهم جلد، هو أعمى لكن يكون عنده قوة وجلد، فتجده يمشي بغير قائد، يستطيع يمشي ويحفظ الأماكن والطرقات ويمشي بدون قائد، حتى أنك ترى بعضهم في المسجد يمشي ويعرف أين السواري، فلا يرتطم بالسارية، من شدة تحرزه يحفظ أماكن السواري والأبواب والدخول والخروج وهو أعمى. وبعض العميان ما يستطيع يمد رجله، يحتاج واحد يمسك به، فالعميان يختلفون. وكان عندنا في دار الحليب دماج في زمن الشيخ رجل يمشي من المزرعة إلى المكتبة وهو أعمى، ولعل بعضكم يعرفه، يمشي من المكتبة إلى المزرعة، يعني مثل من هنا إلى صلاح الدين وأبعد، يمشيها بدون قائد في طرق وديان حتى يصل إلى المركز وإلى المسجد وهو أعمى، ثم يمشي هكذا وهو يقول بالعصا أمامه حتى يصل. قال: وكان شاعرا، وكانت عنده الفرعة، وهذا الذي ذكرته الله أعلم بحاله الآن، لكن أذكره بنادرة في زمن الشيخ، كان الشيخ يتكلم عن الجواسيس، وهذا الرجل جريء، صوته جهوري وجريء، يحفظ القرآن كان. فقال: يا أخوان، كم تتوقعون عندنا جواسيس؟ الشيخ مقبل يقول: كم تتوقعون عندنا جواسيس؟ فرفع يده من آخر المسجد، قال: نعم عندك يا مقبل، اسمه مقبل، كم تتوقع؟ قال: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. حتى ضحك الشيخ وضحك الطلاب جميعا، قال: نعم هم كثير لا كثرهم الله. قال: وكانت عنده الفرعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فغلقت دار بني جحش هجرة، يعني صار البيت ما في أحد، كل البيوت حق هؤلاء فرغت، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام بن المغيرة، وهي دار أبان بن عثمان اليوم التي بالردم، وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا، واليباب معنى القفر، ليس فيها ساكن. وقصة هذا أبي أحمد بن جحش لا تصح، هذه القصة من طريق عبد الله بن شبيب وهو ضعيف عند الطبراني، وهنا عند ابن إسحاق معلقة، وجاءت عند ابن سعد في الطبقات وهي من طريق الواقدي، فالقصة أسانيدها ضعيفة، من طريق الواقدي عند ابن سعد في الطبقات، ومن طريق عبد الله بن شبيب عند الطبراني وهو ضعيف، ومعلقة عند ابن هشام عن ابن إسحاق. ثم قال: وكل دار وإن طال سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب، والمراد بالحوب التوجع والتحنن، وقد يقال أيضا الحاجة أو الإثم. قال ابن هشام: هذا البيت لأبي دؤاد الأيادي في قصيدة له، والحوب التوجع، وهو في موضع آخر الحاجة، ويقال الحوب الإثم. قال ابن إسحاق: ثم قال عتبة بن ربيعة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من قل ابن قل؟ قال ابن هشام: القل الواحد، يعني معناه ما هم إلا قليل هؤلاء، ذهبوا مع السلامة، أيش تبكي عليهم؟ قال لبيد بن ربيعة: كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد. قال ابن إسحاق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وفطع بيننا، فكان منزل أبي سلمة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخي أبي أحمد بن جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقبى، بعد أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، كان منزل هؤلاء في هذا المكان عند هذا الأنصاري رضي الله عنه في بني عمرو بن عوف. ثم قدم المهاجرون أرسالا، وكان بنو غن بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة، رجالهم ونساؤهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وعكاش بن محصن وشجاع وعقبة ابن وهب وأربد بن حمير قال ابن هشام ويقال ابن جميرة قال ابن إسحاق ومنقذ بن نباتة وسعيد بن رقيش ومحرز بن نضلة ويزيد بن رقيش وقيس بن جابر وعمر بن محصن ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقف بن عمرو وربيع بن أكثم والزبير بن عبيد وتمام بن عبيدة وسخبر بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن نسائهم زينب بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وأم حبيب بنت تمامة وآمنة، وبعضهم يقول أميمة بنت رقيش، وسخبر بنت تميم وحمنة بنت جحش. قال أبو أحمد بن جحش بن رئاب ويذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة. قال لو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها لنحن الأولى كنا بها، ثم لم نزل بمكة حتى عاد غثا سمينها بها. خيمت غنم بن دودان وابتنت، وما أن غدت غنم وخفت قطينها، إلى الله تغدو بين مثنى وواحد، ودين رسول الله بالحق دينها. وقال أبو أحمد بن جحش أيضا لما رأتني أم أحمد غاديا بذمت بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمم بنا البلدان ولتنأ يثرب، فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا وما يشاء الرحمن فالعبد يركب، إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب، فكم قد تركنا من حميم مناصح، وناصحه تبكي بدمع وتندب، ترى أن وترا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب. دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب، أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا، وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا، كفوجين إما منهما فموفق على الحق مهدي وفوج معذب مهدى وفوج معذب، طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا، ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا، نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا، فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم وأي صهر بعد صهري ترقبوا، ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوبوا. قال ابن هشام قوله ولتنأ يثرب وقوله إذ لا نقرب عن غير ابن إسحاق، قال ابن هشام يريد بقوله إذا كقول الله عز وجل إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أي إذا الظالمون. قال أبو النجم العجلي ثم جزاه الله عنا إذ جزى جنات عدن في العلالي والعلا. وهذه أيام مع كونها أيام عصيبة وأمور شديدة على هؤلاء الصحابة الذين هاجروا وفارقوا بلدانهم وأموالهم وديارهم، إلا أنها أيام جميلة وعظيمة في نفوسهم عند أن يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين موحدين مخلصين لله تبارك وتعالى. لم يأخذهم ويخرجهم من مكة ويجعلهم يضحون هذه التضحية العظيمة دنيا ولا مال ولا البحث عن الجاه ولا شيء، إنما هو دين الله. فما أعظم حلاوة هذه العبادة والطاعة في نفوسهم، مع أنهم نزلوا وبعضهم لا يملك شيئا، ترك داره وانصرف لا يملك شيئا من أمور الدنيا، فجعل الله لهم العوض والفرج والمخرج.